وبارك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة ولياً وحافظاً وقائداً وناصراً ودليلاً وعيناً حتى تسكنه أرضك طوعاً وتمتعه فيها طويلاً برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
وصل الكلام إلى الفصل الثاني عشر، الأمر بالأمر بشيئين. هل هو أمر بذلك الشيء أو ليس أمرا بذلك الشيء؟ والكلام في نقاط ثلاث. النقطة الأولى الوجوه المتصورة ثبوتا في الأمر بالأمر بشيء. كأمر الشارع الآباء بأن يأمروا صبيانهم بالصلاة، إنا نأمر صبياننا بالصلاة لخمس فأمروهم بالصلاة لسبع. الوجه الأول أن يكون الغراب لدى الشارع متعلقا بحصول نفس الفعل من المأمور في الأمر الثاني، وليس غرضه متعلقا بنفس الأمر. الصادر من الآمر الأول، بل الأمر من الآمر وهو الأب مجرد طريق لا موضوعية له. فالمقصود الأول لدى المولى حصول الصلاة من الصبيان، وليس مقصوده وغرضه حصول الأمر من الآباء لأبنائهم بالصلاة، بل الأمر مجرد طريق لا موضوعيته له، بحيث لو تمكن الابن من الاتيان بالصلاة ولو لم يأمره الأب لكانت الصلاة مطلوبة. إذن فالغرض حصول الفعل المأمور به، وليس الغرض صدور الأمر من الأب للابن. كما هو المتعارف في أمر الرسل بالتبليغ للأحكام الشرعية، فإن الغرض هو وصول الحكم الشرعي وحصول الحكم الشرعي في الخارج، وليس الغرض
نفس الأمر الصادر من الأنبياء والرسل، بل الأمر مجرد طريق. الوجه الثاني أن يكون الغرض لدى الشارع متعلقان بنفس الأمر الصادر من الآمر وليس بحصول الفعل في الخارج، فالغرض هو أن يأمر الآباء أبنائهم بالصلاة وليس الغرض حصول الصلاة في الخارج من الأبناء، فسواء حصلت أو لم تحصل فليس هذا المهم لدى المولى، إنما المهم أولا وبالذات هو نفس الأمر الصادر من الآباء للأبناء. هذا الوجه الثاني. الوجه الثالث أن يكون الغرض لدى الشارع متعلقان بحصول الفعل من المأمور وهم الصبيان، لكن إذا صدر الأمر من الآباء ليس الغرض حصول الفعل مطلقاً كما هو في الوجه الأول، بل حصول الفعل بشرط شيء وهو أن يكون هناك أمر من الآباء بفعل الصلاة. إذن اتضح لديك يا مولانا بأن هناك وجوها ثلاثة في عالم الثبوت في الأمر بالأمر بشيء. النقطة الثانية، ما هو الوجه المتناسب مع عالم الإثبات من هذه الوجوه الثلاثة؟ أفاد المصنف بأنه لا توجد قاعدة عامة في عالم الإثبات تحدد لنا وجها من هذه الوجوه الثلاثة، فلا نستطيع القول بأن مقتضى القاعدة هو الوجه الأول أو الثاني أو الثالث، بل لا بد من ملاحظة القرائن الخاصة في كل مورد بخصوصه، فإن دلت القرائن الخاصة على أن غرض المولى متعلق بحصول الغرض فقط وفقط، فنقول بالتالي أن الأمر بشيئين، أن الأمر بالأمر بشيئين هو أمر بذلك الشيء. فإن دلت القرائن الخاصة أن الغرض متعلق بحصول الفعل كما هو الوجه الأول، فبالتالي نقول بأن الأمر بالأمر بشيء هو أمر بذلك الشيء، وإن دلت القرائن الخاصة على أن المطلوب هو نفس الأمر وليس حصول الفعل كما هو الوجه الثاني، أو حصول الفعل لكن بقيد صدور الأمر، فبالتالي نقول بأن الأمر بالأمر بشيء لا يدل على الأمر بذلك الشيء. إذن بناء على الوجه الأول يكون الأمر بالأمر بشيء أمر بذلك الشيء، أما على الوجه الثاني والثالث فالأمر بالأمر بشيء ليس أمرا بذلك الشيء. وليست هناك ضابطة وقاعدة عامة في عالم الإثبات، بل لا بد أن نرجع إلى القرائن الخاصة لتحديد أي من هذه الوجوه الثلاثة. هكذا أفاد المصنف، إلا أنه يمكن المناقشة فيما ذكره كما ناقش سيدنا الخوئي في المحاضرات جزء 45 صفحة 262، والشهيد الصدر في البحوث جزء 2 صفحة 382، بأن مقتضى القاعدة الوجه الأول في عالم الإثبات ولا نحتاج إلى القرائن الخاصة، فإن الظاهر من الأمر بالأمر بشيء هو أن الأمر ملحوظ على نحو الطريقية، وأن الغرض لدى المولى حصول نفس الفعل ولا موضوعية للأمر، كما هو الحال بالنسبة لأمر الحق عز وجل الأنبياء والرسل بالتبليغ. إذن فمقتضى القاعدة هو الوجه الأول، وبالتالي الأمر بالأمر بشيء يدل على الأمر بذاك الشيء. ولذلك قال سيدنا الخوئي نفس كلامه، رفع الله مقامه، لا يمكن المساعدة عليه بوجه، يعني كلام المصنف، لما عرفت من أنه دال على ذلك، يعني الأمر بالشيء يدل على الأمر بذلك الشيء، الأمر بالأمر بالشيء يدل على الأمر بذلك الشيء، لما عرفت من أنه دال على ذلك بمقتضى الفهم العرفي ولا حاجة في الدلالة عليه من نصب قرينة. وهكذا كلام الشهيد الصدر نفس الشيء. النقطة الثالثة والأخيرة وإن لم يشر لها المصنف، ما هي الثمرة المترتبة؟ هذا المهم هنا يا مولاي، ما هي الثمرة المترتبة على هذه الوجوه الثلاثة؟ والجواب أنه بناء على الوجه الأول نستفيد العبادية للفعل المأمور به، فتكون عبادات الصبي تشريعية وليست تمرينية، لأن الأمر بالأمر بشيء أمر بذاك الشيء، فالشارع يأمر بالصلاة بالنسبة للصبيان فتكون عبادة الصبيان تشريعية لأنه مأمور بها شرعا. وأما بناء على الوجه الثاني والوجه الثالث يكون المأمور به تمرينيا وليس عبادية، فتكون عبادة الصبيان تمرينية وليست تشريعية. واضح الكلام الآن؟ تم الكلام ولله الحمد والمنة في هذا الفصل الثاني عشر بكله وتمامه. واضح؟ في غموض؟ في إبهام؟ إذا في حاضرين قاسي في حيث الليلة شعارة النبي صلى الله عليه وآله، لعلك تفكر الآن في المأسم فلعله غاب شيء، إذا غاب شيء نوضح. أكيد اعتراض احتجاج طبق العبارة. فصل الأمر بالأمر بشيئين أمر به متى يكون أمر به؟ هذا الوجه الأول، هذا الوجه الأول من الوجوه الثلاثة. لو كان الغرض حصوله، يعني حصول ذلك الشيء وهو الصلاة مثلا من الصبيان، ولم يكن له غرض يعني للمولى الأمر في توسيط أمر الغير به، الأمر ما له موضوعية إلا تبليغ أمره به، فهو ملحوظ على نحو الطريقية حينما يقول الشارع للآباء مروا أبناءكم بالصلاة لسبع، كما هو المتعارف في أمر الرسل بالأمر أو بالنهي، أو أمر الرسل طريقية ليس لها موضوعية. الوجه الثاني، وأما لو كان الغرض من ذلك من الأمر بالأمر يحصل بأمره بذاك الشيء، الغرض يحصل بنفس أمر الأب للابن بالصلاة من دون تعلق غرض المولى به يعني بذاك الشيء بالفعل بالصلاة، بل الغرض متعلق بنفس أمر الأب للابن بالصلاة ولا علاقة ولا شأن بالفعل. هذا الوجه الثاني يا مولى. الوجه الثالث، أو مع تعلق غرضه به يعني بالشيء بالفعل بالصلاة لا مطلقا، بل بعد تعلق أمره يعني أمر الآمر وهو الأب به، فلا يكون أمرا بذاك الشيء. ها يعني الغرض متعلق بالفعل بعد حصول الأمر، فلا يكون أمرا بذاك الشيء. إذن على الوجه الثاني وعلى الوجه الثالث لا يكون الأمر بالأمر بشيء أمر بذاك الشيء. هذا كله بحث سوء بوتي. تقول أين من أين السبب؟ هكذا بيّن الأعلام كلام المصنف، قالوا ثلاثة وجوه متصورة ثبوتا المصنف يشير إليها. الآن النقطة الثانية، هذا إنه ما هو المستفاد في عالم الإثبات أي من هذه الوجوه الثلاثة؟ المصنف يقول وقد انقدح بذلك أنه لا دلالة، ما في قاعدة عامة بمجرد الأمر بالأمر على كونه أمرا بذاك الشيء الفعل، ما في، ولا بد في الدلالة عليه من قرينة عليه، لا بد من قرينة خاصة حتى تحدد أي من الوجوه الثلاثة. من دامنا في وجوه ثلاثة فقد أحل مسألة أنها في تردد، يعني إما الوجه الأول إما هذا إما هذا، فترجيح واحد دون آخر ترجيح بلا مرجح. القدح يعني انه في عالم الثبوت عنده احتمالات، عالم الاثبات لا يوجد ما يعين واحدا منها، اذا المسألة تبقى مبهمة مجملة، لابد من قرينة خاصة لتعين اي من هذه الاحتمالات الثلاثة. وقلنا بان هناك من ناقش من سيد اخوي بعد والسيد الشهيد يا معلانا يا معلانا يا وهل ترون هذا الكلام تام الآن المهم هو هنا، لو قال لك المولى يا شيخ أحمد مر ولدك تقي أمر ولدك تقي بأن يصلي الظهر والعصر، هكذا قال لك المولى، أجئت لولدي قلت ولدي صلي. الآن هل إذا قال لك المولى مر ولدك بالصلاة هذا الأمر يدل على أن صلاة الصبي تشريعية أو يدل على أنها تأمرينية؟ يعني هل أمر المولى لك بأن تأمر ابنك يدل على أن المولى يأمر الابن أيضا أو لا يدل على ذلك؟ أفد
أنا شخصي يعني
لا يستطيع أنا مثلا السيد أخوي قاعد ها يعني تؤيد المصنف، يعني أنت الآن تخالف السيد أخوي والشهيد الصادق جميل، لا بأس في هذا المقدار الحمد لله. يعني سماعة الشيخ يقول نحن لا نؤيد المصنف، لا نؤيد سيد أخوي أن الأمر ملحوظ على نحو الطريقية وأن المطلوب هو الفعل، بل كلام المصنف وجيه لعل المولى يريد التدريب العبد وهذا مبنى الشهيد ترى في اللمعة، في اللمعة يا مولاي مذكور المسألة أن عبادة الصبي تمرينية على ما أتذكر سيد حسين وكذا.
كنت بعد ما ورد الصبي يعني واضح جدا عدم
آه رئيس سيد الشهيد رئيس سيد آه الحمد لله جزاكم الله خير.
يعني
أي محدث
الصبي واضح أنه أنا بحس
ها الواحد خام هم يقولون ما نحتاج قرآن يا مولاي، ما تحتاج قرآن، قرآن ما قرآن ما تحتاج. من يقول لك المولى أمر بالمعروف أنا عن المنكر؟ يعني مو مطلوب أنك تأمر، مو ربك بالصلاة مو مأمور أنك تأمر، الغرض الأصلي لحصول الفعل مو الأمر. الفصل الثالث عشر والأخير وبه الختام يا مولاي لهذا الفصل لبحث لهذا المقصد بكامله الأوامر، وبه ننهي الجزء الثاني. هل الأمر بعد الأمر تأسيسي أو أن الأمر بعد الأمر تأكيدي؟ والكلام فعلا في نقطتين، النقطة الأولى بيان محل البحث والكلام، لا بد من الالتفات إلى أن محل بحثنا هو ما إذا اجتمعت شروط ثلاثة في الأمرين، فإذا اجتمعت هذه الشروط الثلاثة في هذين الأمرين هنا يأتي البحث. هل الأمر الثاني تأكيدي أو أنه تأسيسي؟ وأما إذا لم تجتمع هذه الشروط الثلاثة فلا كلام بأن الأمر الثاني تأسيسي وليس تأكيديا. الشرط الأول أن يكون الأمر الثاني صادرا قبل امتثال الأمر الأول. كما إذا أمر المولى بالصلاة فقال صلي ولم يمتثل العبد ولم يصلي، ثم جاءه أمر ثاني وقال صلي، فهنا يصح السؤال هل الأمر الثاني تأكيدي فلا تجب إلا صلاة واحدة أو تأسيسي فتجب صلاتان؟ وأما لو كان الأمر الثاني صادرا بعد امتثال الأمر الأول فلا شك في أن الأمر الثاني تأسيسي فتجب على المكلف صلاتان. الشرط الثاني أن يكون الأمران متعلقين بطبيعة واحدة، أن يكون الأمران متعلقين بطبيعة واحدة كأن يقول المولى في الأمر الأول صلي ثم يأتي الأمر الثاني ويقول صلي، فمتعلق الأمرين طبيعة واحدة وهي الصلاة. وأما لو كان متعلق الأمرين مختلفان فلا شك في أن الأمر الثاني تأسيسي، كما لو كان الأمر الأول صلي والأمر الثاني صوم. الشرط الثالث أن يكون الأمران مطلقين، وغير أن يكون الأمران مطلقين ولم يذكر فيهما سبب، كما إذا قال مولاه توضأ وقالت الأمر الثاني أيضا توضأ، فكلا الأمرين مطلق ولم يقيد بسبب، فهنا يأتي البحث هل الأمر الثاني تأكيدي أو تأسيسي، أو كان الأمران مقيدين ولكنهما مقيدان بسبب واحد وليس بسبب مختلف، كما إذا قال المولاه إذا نمت فتوضأ وقالت الأمر الثاني إذا نمت فتوضأ، فالأمر بالوضوء ليس مطلقا بل مقيد، ولكنه مقيد بسبب واحد وهو النوم، فهنا يأتي البحث هل الأمر الثاني تأكيدي أو تأسيسي. وأما إذا كان الأمران مقيدين بسببين مختلفين فلا يأتي هذا الباحث، كما إذا قال المولى إذا نمت فتوضأ وقال في الأمر الثاني إذا تخليت فتوضأ، فهنا الأمران مقيدان ومقيدان بسببين مختلفين، فالأول مقيد بالنوم والثاني مقيد بالتخلي، فلا يأتي حينئذ البحث أن الأمر الثاني تأكيدي أو تأسيسي، بل ترتبط بالتالي المسألة ببحث تداخل الأسباب والمسببات الذي سيأتي في بحث مفهوم الشرط. إذن فتحصل لديك يا مولاي ومرتجاي بأنه حتى تدخل أو يدخل الأمران الواردان في محل بحثنا وهو هل الأمر الثاني تأكيدي أو تأسيسي لابد من اجتماع شرائط ثلاث. الشرط الأول أن يكون الأمر الثاني صادرا قبل امتثال الأول. الشرط الثاني سيد حسن أن يكون الأمران متعلقين بطبيعة واحدة. الشرط الثالث أن يكون الأمران مطلقين أو مقيدين بسبب واحد، فهنا يأتي الكلام والبحث. تم الكلام في النقطة الأولى. النقطة الثانية والأخيرة يا مولاي، ما هو مقتضى القاعدة؟ هل الأمر الثاني تأسيسي أو أنه تأكيدي. أفاد المصنف بأن مقتضى القاعدة هو التأكيد وليس التأسيس. وذلك يتضح بذكر مقدمات ثلاث. المقدمة الأولى: إن مقتضى إطلاق المادة أي مادة الصلاة صلي في كلا الأمرين هو التأكيد، وإلا فلو كان المراد صلاة ثانية لكان اللازم أن يقيد إطلاق المادة في الأمر الثاني، فيقول المولى صلي صلاة ثانية، لكن المفروض أن المادة مطلقة، يعني مادة الصلاة في الأمر الأول والأمر الثاني. فالمطلوب إذن هو ذات الطبيعة أي طبيعي الصلاة، وهذا يتحقق بفرد واحد ولا حاجة لفرد آخر. إذن فمقتضى إطلاق المادة صلي عدم تقييدها بشيء هو أن الأمر الثاني تأكيدي، وإلا لو كان تأسيسي لقد صلي مرة ثانية مضافا للمرة الأولى. المقدمة الثانية: إن مقتضى إطلاق الهيئة أي هيئة فعل الأمر افعل هو التأسيسية وليس التأكيدية، حيث يوجد لدينا إطلاقان للهيئة، إطلاق للهيئة الأولى في الأمر الأول وقول صلي يعني هيئة الفعل الأمر، هيئة فعل الأمر، وإطلاق الهيئة في الأمر الثاني، ومقتضى الإطلاقين هو التأسيسية، يعني يوجد بحثان، وبما أنه يوجد بحثان إذن لابد أن يوجد انبعاث ثاني، فكما أن هنا بعثين فلا بد أن يستتبعهما انبعاث ثاني. إذن فمقتضى إطلاق الهيئة هو التأسيسية. المقدمة الثالثة: اتضح مما تقدم في المقدمتين السابقتين أنه يوجد تعارض، فمقتضى إطلاق المادة أن يكون الأمر الثاني تأكيديا، وأن المطلوب صلاة واحدة، ومقتضى إطلاق الهيئة أن يكون الأمر الثاني تأسيسيا فالمطلوب صلاتان، فيتحقق بالتالي تعارض بين إطلاق المادة وبين إطلاق الهيئة والمقدم هو إطلاق المادة وليس إطلاق الهيئة والسر في ذلك هو أنه بعد وجود الأمر الأول وهو قوله صلي وكونه سابقا على الأمر الثاني يكون هذا الأمر الأول بمثابة القرينة المقيدة لإطلاق الهيئة في الأمر الثاني حيث إنه مقتضى الأمر الأول القائل صلي مع عدم تقييده هو أن المطلوب صلاة واحدة فإذا جاء الأمر الثاني وقال صلي ولم يقيد بسبب آخر للصلاة فيكون الأمر الأول صالحا لتقييد الأمر الثاني يعني الإطلاق في الهيئة وأنه مطلوب انبعاث ثاني ولا أقل من الإجمال ببركة الأمر الأول يكون تكون الهيئة في الأمر الثاني مجملة إن لم نقيدها فلا أقل أنها مجملة ولا وليس هناك إطلاق والنتيجة من ضمن هذه المقدمات الثلاث لبعضها البعض تحصل لنا أن مقتضى القاعدة أن يكون الأمر الثاني تأكيديا وليس تأسيسيا فالمطلوب هو الإتيان بالعمل مرة واحدة تم الكلام ولله الحمد والمنة في هذا الفاصل إلا أن السيد الشهيد قدس سره يا مولاي في البحوث جزء 2 صاد 384 ناقش المصنف في المقدمة الثانية فقط وهي أن هناك إطلاق للهيئة يقتضي التأسيسية بما حاصله أن هيئة الأمر لا تدل لا على التأسيس ولا على التأكيد أن هيئة الأمر لا دلالة لها لا على التأسيسية ولا على التأكيدية بل تدل على البعث فقط لا تأسيسا ولا تأكيدا إنما يستفاد التأكيد أو التأسيس بقراء خارجية وبناء على ذلك فلا تصل النوبة للتعارض أصلا بل يقدم إطلاق مادة على كل حال والنتيجة هي نفس النتيجة لكن الطريق مختلف واضح الكلام الحمد لله تمت اكو سؤال اكو شيء غامض اكو شيء مبهم اكو شيء غير واضح اكو 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 افيدونا ارجوكم قبل ان نطبق العبارة هاي نقطة ثالثة خوش ثاني ولا ثالثة؟
ثالثة
الثالثة المقدمة مو النقطة
النقطة
ما في نقطة ثالثة خلاص مرة واضحة بعد تأكيد تأكيد مرة واحد امتثل تأسيس تأسيس امتثل مرتين النقطة الثالثة ثمرة واضحة نعم هناك ذكرنا الثمرة لأجل أنها قد تكون غير واضحة أما هنا واضح أن إذا بناء على التأكيدية يعني يلزمك أن تأتي مرة واحدة تأسيسية تأتي مرتين أما هناك قد تقول شنو يعني الأمر بالأمر بالشيء أمر بذاك الشيء أو كذا نقول لا لابد تتضح لك الثمرة أنه لو قلنا أمر بذاك الشيء يلزم أنه يكون تشريعي لم يكن أمرا إذا تم أطلق العبارة مولاي فاصمون إذا ورد أمر بشيء بعد الأمر به قبل امتثاله فهل يوجب تكرار ذاك الشيء أو تأكيد الأمر الأول والبعث الحاصل به؟ خوب النقطة الأولى اللي هي بيان محل الكلام المصنف ما أشار لها بالصراحة فقط أشار الآن إلى الركن الأول أو الشرط الأول إذا ورد أمر بشيء بعد الأمر به قبل امتثاله دق قبل امتثاله أشار الشرط الأول أما الشرط الثاني أن يكون كلاهما متعلقين بطبيعة واحدة يعني مفروغ عنه والشرط الثالث أن يكون مطلقين أو مقيدين بسبب واحد أيضا مفروغ عنه وأشير له في الكلمات الأعلى الآن مصنف مباشرة انتقل للنقطة الثانية التي هي مقتضى القاعدة قال هذه المقدمة الأولى الآن قضية إطلاق المادة هو التأكيد مقتضى إطلاق المادة الصلاة ما قال صلاة واحدة أو صلاتان فإن الطلب تأسيسيان لو كان تأسيسي لا يكاد يتعلق بطبيعة واحدة مرتين من دون أن يجيء تقييد لها في البيت ولو كان بمثلي مرة أخرى يقول مثلا في الخطاب الأول صلي في الخطاب الثاني صلي مرة أخرى لكنه ما قال صلي مرة أخرى قال صلي وقال صلي ما قال مرة أخرى فهذا معناه تأسيس أن المطلوب طبيعي الصلاة وهو يتحقق بفرد واحد كي يكون متعلق كل منهما غير متعلق الآخر كما لا يخفى هذه المقدمة الأولى إذا المقتضى إطلاق المادة التأكيد المقدمة الثانية الآن والمنساق من إطلاق الهيئة التأسيس وإن كان هو تأسيس الطلب لا تأكيده يعني ترى إطلاق المادة يقتضي التأسيس الهيئة عفوا الآن المقدمة الثالثة إذا في تعارض بين إطلاق المادة وإطلاق الهيئة مقتضى إطلاق المادة تأكيد مقتضى إطلاق الهيئة تأسيس ماذا تصنع يا مولاي قال نقدم إطلاق المادة على إطلاق الهيئة إلا أن الظاهرة هو انسباب التأكيد عنها يعني عن الهيئة في الأمر الثاني إن تكون تأكيدية لماذا يا مولاي لماذا فيما كانت مسبوقة بمثلها هذه الهيئة هيئة صلي في الأمر الثاني مسبوقة بمثلها في الأمر الأول صلي ولم يذكر هناك سبب أو ذكر سبب واحد إما أنه لم يذكر سبب أصلا قال صلي وصلي في الأمر أو ذكر سبب لكنه سبب واحد هنا قال إذا نمت توضأ هنا قال إذا نمت توضأ ما قال هنا إذا نمت توضأ وهنا في الأمر الثاني إذا تخليت فتوضأ بل سبب واحد فهذا يصلح كقرينة تقيد الإطلاق في الهيئة الثانية أو لا أقل أن الهيئة الثانية تكون مجملة ما رأيكم في النتيجة التي وصل إليها المصنف يا موالين بعد اكتب رأيك الشريف يا مولاي الحاشية القلم لأجل التحشية هل أن الأمر الثاني بالشراط الثلاثة تأكيدي أو تأسيسي تأكيد لماذا بتمامه وكماله يعني تأيدون المصنف في كل ما أفاده أو تقولون كما قال الشهيد يا مولاي نفس النتيجة لكن النقطة تختلف أنت قلت تعارض ما نقول تعارض أصلا ما في إطلاق للهيئة مو بفرد انها تأسيس وتأكيد، تقول صل بعد فرد، اما تأسيس وتأكيد هذا امر خارجي. جزاكم الله خير. المقصد الثاني في النواهي، طبعا الان تريدون نقف في النواهي صح. اذا خلاص نختم ان شاء الله يوم الاثنين بنبدا في المقصد الثاني وننتظر الشيخ يطبع الجزء الثاني. خلاص الجزء الاول احنا طبعناه، الجزء الثاني بنخلي بحث الاوامر ان شاء الله تعالى، كل بحث الاوامر كل جزء ثاني 90 درس تختصر فيه، واذا طبعت ان شاء الله كل واحد لكم نسخه. الحمد لله رب العالمين.